من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيما مضى أشرت إلى أن الآية الأولى من الآيات التي تلوت خاصة بأموال بني النضير، وأن الله خص بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه، أن هذا يسمى مال الفيء، وهو ما استولى عليه المسلمون من بني النضير من غير قتال. الآية الثانية كأنها تقول: ليس الحكم الأول خاصا برسول الله وحده دون الأئمة من بعده، فهذا الحكم باق إلى يوم القيامة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله لكل إمام من أئمة المسلمين إلى يوم القيامة. فكل من ولي أمر المسلمين ليحكم فيهم بشريعة الله وشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما يستولي عليه الإمام وعماله من الكفار من غير قتال يسمى في يكون لإمام المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقال في الآية الثانية: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقد روى أبو داود في سننه من حديث إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس قال: دخلت على عمر بن الخطاب أتيته وقد تعالى النهار، فوجدته جالسا على سريره مغضيا إلى رماله، يعني خيوط السرير إن كانت من الحسك أو من الجريد من ورق خوص النخلة وغيره جالس، أو من الحبال وجالس عليه ما في فراش عليه، ما تحت فراش. قال: يا مال، يعني يرخم اسم مالك ابن أوس فيقول له: يا مال يا مال، أنا بلغني إني لي قرايب إن عليهم حاجة. معنى الكلام، أنا ما أقول لكم لفظ عمر رضي الله عنه، ما أقول لكم معناه، إني بلغني أنه دفت على أبيات من قومك، يعني أصابتهم يعني عليهم حاجة من المال، فخذ هذا المال يا مالك واقسمه بينهم. أبعطيك مال يا مالك تقسمه بين قومك الفقراء. يقول قلت يا أمير المؤمنين لو يعني أضفته إلى غيري، لو خليت واحد غيري ليقسمه على قرايبي أحب إلي. يقول أنا بكلمه وإذا يرفع مولى عمر يقول يا أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص بالباب يستأذنون، كل دول من عشر مبشرين بالجنة على الباب، أربعة من العشر المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص يستأذنون. قال إذن لا. فدخلوا فسلموا على أمير المؤمنين وجلسوا، توهم جلسين وإذا يرفع يقول يا أمير المؤمنين العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه علي بن أبي طالب بالباب يستأذنان. فقال أذن له، فدخل وسلم. فقال العباس لعمر اقض بيني وبين هذا، اقض بيني وبين هذا. عمر فهم أنهما تنازعا على أموال بني النضير التي صارت إليهما، فالتفت إلى الأربعة المبشرين بالجنة اللي جنب الأوليه وقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما تركناه فهو صدقة، يعني المال اللي يخلفه النبي وراه ما يورث، ما هو خاص بالنبي محمد، بجميع الأنبياء، جميع الأنبياء لا يورثون بنيهم مالا. وقوله وورث سليمان داود في النبوة، ما هو في المال والفروش اللي كانت عنده. فالنبي نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. قالوا اللهم نعم، نشهد يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة. فالتفت إلى العباس وعلي قال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل علمتما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال نعم، يعني نشهد بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لا نورث ما تركناه صدقة. قال إن الله أفاء على رسوله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير اللي قال فيها ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، فجعلها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول محمد عليه السلام يأخذ منها قوت سنته لنفسه واحد، يعني لما يجي موسم الحصاد والجداد يأخذ قوت سنة، يأخذ النبي القوت اللي يكفيه هو وعياله لمدة سنة وأهل بيته وأبياته وأهل بيته لمدة سنة، ثم يجعل الباقي في السلاح والقراع، يعني في الدواب بالحمل في سبيل الله وللذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وتولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئتما إلى أبي بكر تسألانه أموال بني النضير، تقولوا نبي السهم هذا بني النضير اللي أخذ الرسول نبيه لنا. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركنا صدقة، يعني هو صدقة، يعني ما يورث للمواريث. فوليها أبو بكر وهو صادق، يقول عمر وهو صادق بار راشد تابع للحق، هذا كلام عمر في أبي بكر وهو صادق، فوليها رضي الله عنه
وهو صادق ضار راشد تابع للحق. فلما توفي ابو بكر قلت انا ولي رسول الله، يقول عمر قلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي ابي بكر من بعده، فوليتها فوليتها. فجئتما تسألاني فقلت لكما، هذا قديم كان اللي جلسين ما دروا، بس يقول مالك ابن أوس انا ظنيت في نفسي وقلبي اني عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن بقص ما دخلوا الا بإعاز، الا بإعاز من العباس وعلي عشان يكونوا وسطاء عند عمر سعد، يعني ما قالوا لهم ادخلوا الا علشان يكونوا يعني شفعاء له. فجئتما تقضيان، وقد قالوا لما قال اقض بيننا، قال العباس لعمر اقض بيني وبين هذا، فقال عمر، فقالوا جميعا نعم يا امير المؤمنين اقض بينهم. هذا في اول الكلام. قال عثمان عمر لما جئتوني تسألوني لما جئتما تسألاني ها قلت لكم انتما بالخير زمان، يعني كان دول ما يدرون. ان شئتما ابقيتموها عندي الي فيها ما كان يلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني امشي فيها بما مشى فيها رسول الله، ما هي مواريث توزع في حاجة المسلمين والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي سلاح المسلمين وحروب المسلمين. وإن شئتما توليتماها أنتما على أن يكون عليكم عهد الله، يعني يقول عليكم عهد الله وميثاقه أن تعمل فيها بما كان يعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تقضوها تكلوها أنتم بمعنى أنكم تبيعوا الأراضي والعقار وتصير ملك لكم، لا، كأنها وقف، وإنما ثمرته لذوي القربى واليتامى والمساكين وللإمام المسلمين ولعادة المسلمين العام. فأخذتموها على عهد الله وميثاق، يوم تاخدوها مني واستلمتموها على العباس وعلي أخذتم أموال بني النضير لتتصرف فيها بعهد الله وميثاقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. والآن جئتما وأمركما جميع، أنت يا عباس تسألني ميراثك من ابن أخيك، وعلي هذا يسألني ميراث زوجة امرأته من أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمتما أنه أن مات أن النبي قال ما لا نورث ما تركناه صدقة، فإما أن تمشي على ما كنتما عليه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عجزتما فرداها عليه. هذا حديث، هذا خبر ثابت في سنن أبي داود على أن هذا المال مال بني النضير يبقى لإمام المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويستعمل في سلاح إذا كانوا مسلمين محتاجين لحاجة من السلاح أو القراع يدفع في حاجة المسلمين في سلاحهم وقراعهم. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول يعني طبعا إن الحالة كانت تمشي الحال، لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم كلها في مكة، ما واحد منهم حمل مال معه، لأن الكفار أبوا أن يحمل المسلمون من أموالهم، تركوا لهم المال وتو، مثل ما قال هنا في الآية اللي بعدين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، كانوا أغنياء في مكة، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال لما هاجر المهاجرون من مكة المدينة ما صار بأيديهم شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام صار الأنصار رضي الله عنهم يجي الواحد منهم يقول يا نبي الله عندي نخلة في حائط الفلاني ترها طيبة أبعطيك إياها، وهذا يقول يا نبي الله عندي نخلتين في الحائط الفلاني أبعطيك إياها، وهذا يقول يا نبي الله عندي ثلاث نخلات اربع نخلات في الحائط الفلاني ابعطيك اياه. الرسول ما باخذها لنفسه، انما ياخذها ويعطيها لفقراء المسلمين. فلما اخذ من انس بن مالك والاهلي دفعوا اظن نخلتين او نخلات لرسول الله، اهل انس بن مالك اهل بيته اعطوا رسول الله عندما هاجر اعطوه نخلة. فلما فتح الله على النبي بن النضير وصار يرد على الناس نخلة، لما صار عنده نخلة بن النضير صار يجي له نخلة يقول ان حبيت تاخذ نخلك او نعطيك بدله، اللي له نخلة يعطيه نخلة او يعطيه نخلتين، اللي له نخلة يعطيه نخلة يعطيه نخلتين، وصار عنده رد يرد على اهل الخيرات ما افاؤوا به مقدم.
يقول انس بن مالك قال لي اهلي، انس بن مالك خادم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خدمه ابن 10 سنين وجلس في خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانس بن مالك سنه 20 سنة، سن 20 سنة، ولم يجد الناس خادما كانس بن مالك رضي الله عنه يحفظ سر رسول الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى امه تلح عليه لما النبي كلمه كانت تقول له ايش قال لك، يقول لا انا لا اخبر بعشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس هذا العظيم رضي الله عنه، لكن مثل ما قال الشاعر واذا هيأ الله سعيدا لاناس فانهم سعداء، السعادة جاتهم لما جاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك قال اهلي ارسلوني وقالوا لي روح للنبي محمد وخذ منه النخلات اللي اعطيناها زمان، احنا محتاجينه والله وسع عليه وبيوزع الان، بيوزع بيقسم النخيل الان، لانه مرة هنا ماشي مع جبل الى جبل احد بالليل في ليلة مدمرة كما قلت انبا مرة سابقة، انه ماشي هو وابو ذر مرة الى جهة جبل احد بالليل وفي الليل مدمرة، قال يا ابا ذر لو كان لي مثل هذا الجبل يعني احد ذاب ما بقي عندي لثلاث ليلة وقلت به هكذا وهكذا، يعني لو كان مثل جبل احد عندي ذهب ما خليته يقعد عندي اكثر من 3 ايام الا قلت به هكذا وهكذا. طبعا احنا اذا جينا بلد، احنا اذا نزلنا بلد اول ما بندور السكن بندور البيت وبندور مسلح، لما صارت الدنيا مسلحة الرسول لما جاء اول ما دور بناء المسجد قبل ما يخط نفسه خط مسجد الصلوات المقدمة قبل ما يبني بيوته بنى مسجد رسول الله، يعني استمر اهله في بيوت الناس حتى خط المسجد وخط الابيات التسعة اللي جنبه علشان يدخل فيها نساء صلوات الله وسلامه او بعض الاسلام. قال انس بن مالك اهلي ارسلوني وقالوا لي روح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وخذ منه النخلات اللي اعطانا اللي اعطيناها زمان. اترى النبي محمد عليه السلام كم اعطاها لام ايمن اللي كان يقول لها انت امي بعد ام. ام ايمن بركة الحبشية، بركة الحبشية كانت مولاة لعبد الله والد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانت عبد لعبد الله ابن عبد المطلب ناشم والد حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، فورثها رسول الله من أبيه، فلما ورثها اعتقها النبي محمد، ولما جاي زور المدينة هو وأم آمنة بنت وهب وسنه 5 سنوات ورجعوا كانت أم أيمن معه، فلما كان في الطريق وماتت آمنة تولت تربية النبي محمد أم أيمن وحضنت، فكان يقول لها أنت أمي بعد أمي، أنت أمي بعد أمي. أدرى النبي لما جاءت عليه الصلاة والسلام نخلات أهل أنس بن مالك كان أعطاها لأم أيمن، قال لها هذه النخلات لك أنت. أنس ما يدري إن النخل انتقل من رسول الله إلى أمه أم أيمن رضي الله عنها، فراح علشان يستلم النخل لقى أم أيمن عند النخل،
قالت له ايش تسوي قلب النخلات حقنا حقكم يا أعطانيها رسول الله، قال لا النبي قال له روح خدها، النبي قال له روح خدها،
قال لي والله ما تاخذهم، وطلعت ثوب من عندها وعلقته في رقبته ربطته بالحد، ربطته بالثوب في رقبته، يعني ما هي خلقته تبي تقتل الجر تجر من رقبته بثوب ما يأثر عليه ما يضره كثيرا، إنما تجره وأخذت تجره تقول ولا والله لا تأخذها مني وقد أعطانيها رسول الله.
فلما جاءت به تجره من ثوبه برقبته الى النبي عليه السلام قال يا ام ايمن اعطيه الناخل وليك كذا وكذا. قالت لا والله لا اعطي. كأنه قال اعطيك بدل النخل نخلتي. النخلة حقت انس ان كان نخلة نعطيك انت وان كان تنتين نعطيك اربع وان كان اربع نعطيك ثمان من بني النضير. قالت لا والله لا اترك ما اعطيتني يا نبي الله. قال لها لك كذا وكذا يعني بدل النخلة ثلاث. قالت لا والله يا رسول الله. قال اعطيك بدل النخلة اربعة اعطيك. حتى يقول انس بن مالك في الحديث الذي رواه البخاري حسبت انه قال ولك عشرة امثاله بدل النخلة عشر نخلة. هذا الحديث يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ليعطي يأخذها من اغنيائهم ويردها على فقرائهم والمحوج منه. وهذا يدل على انهم توسعوا بما اطاع الله عليهم على رسوله من اموال بني النضير. الواقع اني سمعنا من بعض من في قلوبهم مرض من حوالي 40 أو 30 سنة تقريبا، انا ناسي كان حوالي 30 او حولها، رجل من ينتمي للعلم وخد شهادة الدكتوراه وراح في لندن وصار مدير المركز الاسلامي في لندن في ذلك الزمان الغابر، وتولت اليهودية ربط قلبه بدين هؤلاء من, من, من المنحرفين عن دين الله. فلما رجع إلى مصر بدأ يتكلم ويقول أنتم يا علماء، أنا سمعته طبعا بلا واسطة، يقول أنتم يا علماء تقولوا إن فقه المسلمين كتاب شريعة مستقل، ولكن ترى فقه المسلمين مأخوذ من علم اليهود ومأخوذ من النصرانية ومأخوذ من الرومانية ومن الفارسي. ان المسلمين جمعوا فقه الرومان وفقه الفارس، فقه بلاد الروم وفقه بلاد فارس وفقه بلاد العرب ويعني في الجاهلية وفقه النصارى واليهود وجعلوا منه فقه الاسلام. والدليل على ذلك يقول هذا الخائب، والدليل على ذلك ان الخراج اللي موقف في الإسلام وكتب الفقه في الإسلام فيها باب اسمه باب الخراج في كتب الفقه وفي كتب الحديث، هذا الخراج قطعة من فقه بلاد فارس في عهد كسرى قبل الإسلام. يعني نفس الكلام اللي موجود في الخراج هذا موجود في كتاب في كتب الفارسيين قبل الإسلام في كتب أهل فارس قبل الإسلام لما كانوا مجوس، وعنينا بالرد عليه. وكان من اهم طبعا احنا كتبنا عدة مقالات في الرد عليه، ومن بينها يعني العمدة اللي اعتمدنا عليها ان شريعة الاسلام تميزت بميزات لا توجد عند غيرنا، ان من اصول الاسلام اللي اطبق عليها علماء الشريعة ان الشيء لا يكون فقها الا اذا كان مأخوذا من كتاب الله محمد عليه الصلاة كتاب القرآن او من سنة رسول الله، هذا المنطق الثاني، او من اجماع الصحابة ومن بعده، او من دليل العقل المبكي على براءة الذمة المسمى دليل براءة الاصل، او القياس او الاستحسان او المصالح المرسلة او شرع من قبلنا اذا لم يكن في شرعنا ما يناقضه او ما ينسخه. هذه اصول الفقه عندنا، فإذا لم يكن مبني على واحدة من دول لا يسمى فقه مسلمين. لو كان من بلاد فارس لا يسمى فقه مسلمين. وأما الخراج بالذات فهذا يدل على أن قلب هذا الأعمى القلب لم يبصر من شريعة الإسلام شيء، لأن هناك هو من أدلته أيضا من أدلته الخيبة أيضا إن لما حاصر المشركون مدينة النبي محمد يوم الأحزاب عليه الصلاة والسلام استشار سلمان الفارسي فأشار عليه بحفر الخندق حول المدينة، قالوا والخندق، فعمل بإشارة سلمان الفارسي وحفر الخندق وهو من حفر الخنادق من علوم فارس.
قلنا يا خايب ترى العلوم قسمين، علوم إنسانية وعلوم شرعية. العلوم والمعارف اللي للناس قسمين، علوم إنسانية وعلوم شرعية بالنسبة لنا نحن المسلمين. فالعلوم الإنسانية الزراعة والتجارة والصناعة دي ما تحتاج لشريعة. يعني كوني أنا أعمل ملح البارود وصلح بارود وصلح مدفع، هذه ما هو شرط أن ينزل عليها وحي من السماء عشان يقول لي أو يقول للرسول اصنعوا المدفع واعملوا مسمار كذا وسووا فيه كذا. صحيح داود الله ألم للحديد يعمل سابغات ويقدم في السماء، لكن بعد داود ما عرفنا أن نبي من الأنبياء كان بيصنع أسلح. داود كان يعمل أسلح لكن ليس بقية الأنبياء كانوا يعملون أسلح. فالعلوم الإنسانية ما يختص بها قوم دون قوم. يعني قالوا احنا بنبي نغزو الفضاء، قلنا ما في مانع خلينا نجرب معكم ونغزو الفضاء. قالوا نبي نعم نتعلم في مصر تكنولوجيا، قالوا احنا كمان نتعلم. انت دي علوم إنسانية، هذه ما هي علوم يهودية ولا علوم نصرانية ولا علوم دي، هذه علوم إنسانية عالمية ينبغي لكل إنسان أن يتعلم من العلم ما يستطيع أن يتعلم منها. فحفر الخندق علوم إنسانية ما هي مختصة بأهل فارس ولا بغيرهم. هذه واحد. يعني قال الطب مثلا أبواب الطب هي تحتاج لدراسة بالدين أبدا، تجارب. يعني العلوم التجريبية، العلوم التجريبية لا يختص بها قوم ولا يختص بها أهل دين. كل الناس يستطيعون يتعلمون، العربي والعجمي والشرقي والغربي والشمالي كلهم يتعلمون، مدام هذه معارف عامة، معارف عامة لا تختص بدين من الأديان. أما علوم الشريعة اللي سميناها فيها الفقه ومنها الخواص فهذه لا تكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الصحابة ومن بعدهم على قول أو من دليل العقل المبكي على براءة الذمة أو من الاستصحاب أو من الاستحسان أو من المصالح المرسلة استصحاب الحال أو استصحاب الحكم أو القياس. هذه كلها أدلة أصول الفقه، اللي ما هو منها لا يسمى فقه. والخراج بالذات، الخراج بالذات جاء في قسمين. الخراج كلمة خراج معناها أجرة، كلمة خراج معناها أجرة. الرجل الخبيث المجوسي اللي قتل عمر بن الخطاب، الرجل المجوسي، كانوا العرب هنا في جزيرة العرب يستعملون العبيد في الخدمة، يقول له يلا اشتغل في الحراسة في كذا وعليك كل يوم تجيب لي درهم او درهمين. فاذا كان العامل العبد عامل صناعي يشتغل في الحديد او يشتغل في كذا يصير غلته اكثر من غلة العامل اللي ما يحصل هذا الصناعة. فكان له ابو لؤلؤة عدو الله المجوسي، ابو لؤلؤة المجوسي كان غلام صناع يعني يحسن عدد من الصنايع. وكان المغيرة بن شعبة هو سيده، وكان يضع موظف عليه خراج كبير. يعني يقول له مثلا منك 20 دينار في اليوم او 10 دينار في اليوم. فجاء يشتكيه على عمر، يشتكي سيده على عمر بن الخطاب، لكن هي تدبير نجاسي، تدبير مجوسي يهودي لقتل عمر بن الخطاب. فجاء عدو الله المجوسي الى المدينة على ان عبد في المدينة، وقال لعمر ان سيد المغيرة بن شعبة يضربني ويضع يوظف علي خراج كبير ما بيخلي لي شيء. قال له وش تصنع؟ قال له اصنع كذا واصنع كذا واصحن واصنع طاحون تدور في الهواء. وتكلم بكلمة فهم منها عمر انه يتهدده بالقتل. عمر بذكائه وفطنته فهم من الرجل ان الرجل يتوعد، يعني لد بكلمة من لسانه، لد بكلمة من لسانه وهو ما يحب يقولها، ما يحب ان عمر يفهمها. لكن عمر كان يرى بانوار، لان مثل ما قال الرسول عليه السلام ان يكن في امتي ملهمون فمنهم عمر، ان يكن في امتي محدثون فمنهم عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر فهم منه ان المجوس يتهدده بالقتل. قال لاصنعن صناعه يتحدث بها الناس وهو يريد ساقتلك. عمل سيف، عمل خنجر براسين، عمل خنجر براسين مسلوم ما يلمس فيها احد الا يموت قدام يوم يضرب عمر رضي الله عنه.
حتى من الله على واحد من المسلمين ومعه رداء كبير فرماه على وجهه وغم به حتى مسكوا. جاء في هذا الحديث قال قاتله الله. لما قال مين اللي قتلني روحوا دوروا مين اللي قتلني، قالوا له ابو لؤلؤ المجوسي. قال الحمد لله اللي ما جعل ميتتي على يد رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قل الحمد لله لما قتلني رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ولكن استوصوا به، يعني لا تمثلوا به. اذا مت اقتلوه بس، لا تقطعوا يد ولا ريك. لكن عاد عليه بعض ابناء عمر رضي الله من الغيره وقطعوا مثل به. جاء في هذا الحديث قاتله الله لقد كنت عازما على ان امر سيده بان يضع من خراجه، يعني ينزل عليه من الوظيفه اللي مرتبها عليه ومن الاجره اللي مرتبها عليه في اليوم، فسمى الخراج اجره، فجعل الخراج اجره. وربنا يقول في القران ام يعني كنا اسالكم عليه من اجر، كل نبي يقول لكم لا اسالكم عليه من اجر، وربنا يقول لنبي ام تسالهم خرجا، يسمى خرج ويسمى خراج، الخرج يسمى خرج ايضا. ان تسألهم خرجا يعني انت بتسأل المشركين اجر على تبليغ الرسالة، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. الاجر اللي لك عند الله لا تعد ولا تحد، لك عند الله من الخير والفضل ما لا يحيط بباب الخراج، موجود في اللغة العربية، وهو ذو القرنين اللي في القرآن، ذو القرنين اللي مكتوب في اخر سورة الكهف. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا يعني خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني اجمع لك أجرة ومال من عندنا عشان تعمل سد بيننا وبين يأجوج ومأجوج حتى لا يفسدوا في الأرض؟ هذا استعمال الخراج في عهد ذي القرنين، يعني قبل الإسلام لمئات السنين، هذا واحد. وقد جاء الخبر، صح الخبر أن المسلمين لما فتحوا أرض العراق سواد العراق ومدن العراق أرسلوا إلى عمر بن الخطاب في المدينة، تحيروا قالوا وش نسوي، أراضي واسعة ما لها أحد، وش نبي نسوي فيه؟ الرسول لما فتح خيبر جعلها بأيدي أهلها هي للمسلمين، هي للمسلمين، وجعل اليهود مزارعين فيها على النصف مما يخرج منها، صارت الارض للمسلمين ولسهامهم وتوظف ويوظف على العامل الفلاح يشتغل فيها وله نصف الزرع، نصف الثمرة اللي تيجي من النخيل والزروع. لما فتح العراق ارسل امير الجيش الى عمر قال وش اسوي؟ السلاح بقسمه على الغانمين، اخذ خمسه اللي هو سهم الله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس أبقسمها بين الغانمين، يعني المال والسلاح اللي يستولي عليه المسلمون من دار الحرب أبقسمها على الغانمين. لكن الأرض مش أسوي فيها والعقارات، الأرض وسأسوي فيها أقسمها. قالوا جماعة من الصحابة لا بد من تقسيم الأرض علينا، إحنا ما هي غنيمتنا، ما إحنا اللي فتحناها بالسلاح، اعطينا يعني خذ انت يا امام المسلمين، يصير لامام المسلمين الخمس هو وسام اللي معه، واربعة اخماس تصير لمن؟ لذي القربى ولله ولرسول لذي القربى للغانمين، الاربعة للغانمين. قالوا ما نقدر، الامير حقهم امير العراق، امير العراق اللي امير جيش المسلمين اللي فتح، قال ما نقدر، انا بقسم عليكم القروش من الان والسلاح المنقولات بقسم، ولكن الارض بستشر فيها امير المؤمنين عمر في المدينة. فبعث وفدا يستشير امير المؤمنين في المدينة وش يفعل في ارض العراق وسواد العراق اللي غنمها المسلمون وفتحها المسلمون. وعمر ارسل الى عشرة من كبار المهاجرين حضروا، ارسل الى عشرة من كبار المهاجرين حضروا في بيته، وارسل الى عشرة من كبار الانصار حضروا في بيته، صار عشرة من كبار المهاجرين وعشرة من كبار الانصار. قال للمهاجرين وش تقولوا؟ ايش تقولوا في ارض العراق اللي استولى عليها المسلمون؟ الغنيمة الاموال والسلاح ما بنقسمه، والحيوانات، لكن الارض وش نبي نسوي فيها؟ قال المهاجرين قسمها بين الغانمين. قال وش تقولون يا انصار؟ قالوا الامر لله ثم لك يا امير المؤمنين، اللي تقولوا انت. قال انا ما جبتكم علشان تقولوا اللي تقولوا انت، انا جبتكم عشان تقولوا رايكم لاعمل به. ايش تقولوا يا مهاجرون؟ قالوا قسم الارض. قالوا وش تقولوا يا انصار؟ قال اللي تقولوا انت. قال انا ما جبتكم عشان تقولوا انت. اسمعوا يا عباد الله، سمعت الله يقول وما افاء الله على رسوله منه فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يعني خص النبي محمدا والامام بقسم. ولما ذكر اموال الفئ اتبعها مباشرة في الآية بقوله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. فجعل في هذا المال حظ لكل مهاجر، لكل مهاجر من الله ورسوله، كل مهاجر له حق في هذا المال حتى لو لم يحضر القتال. المقاتلين يأخذون المال والسلاح والأموال المتنقلة والحيوانات، والأرض توقف وتحبس ويوظف عليها خراج، أجرة أجر على الأرض. هذا كلام عمر، ما هو كلام أهل فارس، ما هو كلام المجوس اللي يقول عليه ذاك الرجل، هذا كلام عمر. كان نوظف عليها خراج، يصير هذا الخراج يستفيد منه المهاجر. ولم يكتفي الله بذلك، بل جعل للأنصار حقا، فقال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم لم يكتفي الله بذلك، بل جعل فيها حقا لكل مسلم إلى يوم القيامة، جعل فيها حق لكل مسلم إلى يوم القيامة. فقال والذين جاءوا من بعده يصبه بعد ما ذكر الفيه يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فأنا إذا قسمت عليك الأرض منين أسد الثغور؟ منين أصلح الطرق؟ منين أكر الأنهار؟ منين أجري المياه؟ منين كم يقول عمر وهو جالس في المدينة، لو أن شاة في العراق عثرت، لو أن شاة في العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة لما لم أمهد لها الطريق. كان عمر يقول أنا لو أني شاة عثرت في الطريق بسبب حصاصة الطريق أخشى أني أسأل عنها يوم القيامة، ليش يا عمر ما محات الطريق أمام الحيوانات حتى لا تعثر على الأرض؟ هذا طبعا قبل البلديات والأمانات وقبل التنظيمات اللي من مئات السنين سبق الإسلام الإنسانية كلها بهذا العدد العجيب والتنظيم الدقيق. وهم يسمعون أن رسول الله قال إذا اختلفتم في الطريق كذا فاجعلوها سبعة أذرع، يعني أضيق طريق للإسلام تكون سبعة أذرع عن فوق ثلاثة أمتار، أضيق طريق. وجعل الطريق أكثر من 80 متر عمر بن الخطاب في مداخل المدن لا يقل الطريق عن حوالي 80 متر. هذا عمر من 1400 سنة مهد للإنسانية في هذه التمهيدات التي لم تعرفها الإنسانية إلا في ظلال شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنوار المسلمين. إذا موضوع الخراج ما هو جاي من المجوس، جاي من كتاب الله اللي مذكور في الآيات اللي أنا بديت أقرأ الليلة والليلة اللي فاتت، موجود فيها ذكر ترتيب الخراج من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا من فقه المجوس كما قال ربيب المجوس هذا الذي أثرت كلامه آنف. لما ذكر الله هذه قال بعد ما ذكر كي لا يكون دولة من أغنمكم قعد قاعدة فقال وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني لا يجي واحد منكم يقول بس ناخذ بالقرآن ونترك كلام الرسول. شفت القرآن نفسه ينص على ذلك. ترانا سمعنا في عصرنا هذا بعض المغفلين المجانين يقولوا لا تأخذوا كلام الرسول. بعضهم قد يكون كبير في بلدي، قد يكون في منصب الرئاسة، يقول لا تأخذوا كلام محمد عليه السلام، خذوا القرآن بس،
حتى بدل ما تقولوا قل هو الله هتقولوا الله، حتى تقولوا قل، لانها فات وراح اللي يقول. وقال لا بخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه. وربنا ينص في القران على وجوب طاعه محمد فيما يقول، على وجوب طاعه النبي والرسول، اشار الى مثل هذا من 1400 سنة كانه يعاصرنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو من خبر الغيب عندما قال يوشك رجل من امتي، او كما قال النبي شبعان، شبعان، شوف كلمه شبعان في لفظ الحديث، يوشك رجل من امتي شبعان متكئ على اريكته، يعني جالس متبطع على السرير، سرير الدوله، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال احللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. الا يقول النبي محمد الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه، يعني الله اعطاني القران واعطاني السنه، ان هو الا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. من اين نجيب من القران ان الظهر 4 ركعات وفي السفر ركعتين؟ ومن اين نجيب في القران ان العصر 4 ركعات وفي السفر ركعتين؟ ومن نجيب في القران ان المغرب 3 ركعات سفرا وحضر؟ ومن اين نجيب في القران ان العشاء ركعتين سفرا و4 ركعات حضر؟ ومن اين نجيب في القران ان 4 ركعات 2 سرية في القراءه و2 الاولى جهريات في المغرب وفي العشاء وفي العصر كل والظهر كلها سريات وفي الصبح 2 ركعات جهرية؟ من اين نجيب هذا من غير سنه حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ من اين نجيب الوقوف بعرفه والمنزله مزدلفه والطريقه في مزدلفه والصلاه في مزدلفه والدعاء في مزدلفه وطريقه عرفه والجمع في عرفه والوقوف؟ من اين نجيب هذا؟ من اين نجيب الا من سن هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت امراه الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت يا عبد الله أراك تلعن كيت وكيت، يعني أنا أسمع عنك إنك تلعن كيت وكيت، في بعض الألفاظ تلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. أنا أسمع أنك بتلعن اللي تحط الوش اللي هو يسمونه بعض الناس الدق، إبرة فيها نيل، فيها نيل أو فيها لون من الخضرة أو سواد، المرأة تحط بعض البلاد على شفتها، بعض البلاد على خدها، بعض البلاد في جورتها، وبعض البلاد على يدها، وحتى بعض الناس يضعه في الرجال، وهذا لا شك ملعون من فعله سواء كان رجل او امرأة، الا اذا كان جاهل ما يعرف فيتوب الى الله والامر لله، لكن اللي يفعله عن عمد عن علم فهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعون بلعنة رسول الله اللي هو الواش للرجل والمرأة وللي كمان تدق اللي توشم ولا تستوشم، يعني اللي تدق واللي تطلب اللي يدقل اللي يدقل، لعن رسول الله الواشمة والمستوشم والنامصة والمتنمص، يعني اللي تنتف حواجبها، تنتف حواجبها وتنتف الشعر من محلات من جسمها ما لم يكن متلى، ما لم يكن متلى، اذا كان متلى ما لا باس ان تنتفه، اما اذا نتفت شعر الحواجب عشان تغير خلق الله، يقول والمتفلجات للحسن والنامصة والمتنمصة 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 والمتفلجات للحسن، يعني اللي تجيب المبرد وتشوف شنونها مربوطة ببعض، فتجيب المبرد مبرد معين وبطريقة فنية أو عند طبيب الأسنان عشان يفلج أسنانها فيبري بين السنين مسافة حتى تصير فلجة، وهذا نوع النساء تستحسنه، يقول والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. قال لها عبد الله بن مسعود لو كنت قرأته لوجدته، وفي بعض الألفاظ لو كنت قرأته لوجدته. قالت يا عبد الله قرأت ما بين دفتي المصحف، من قال من الفتحة إلى كل عقر الناس ما وجدت اللي يعني اللي انت بتقوله ده؟ قال لو كنت قرأته لوجدته.
قالت يا عبد الله قرأته في القرآن. قال لو كنت قرأته لوجدتيه. قالت أين أجده؟ قال في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وربنا يقول في القرآن يتهدد من يخالف حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على عمد، فيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال هنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو عليه الصلاة والسلام ما خرج من الدنيا إلا ودل الإنسانية على كل سبل سعادتها العاجلة والآجلة، ولا ترك شيئا يضر الإنسانية في عاجله إلا حذر منه صلوات الله وسلامه عليه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شوف الوعيد الشديد لمن يخالف أمر حبيبه محمد عليه السلام، إن الله شديد العقاب. وهنا وقف لازم، لأن ما بعده لا يتعلق به حرف الترجي للبقرة، لا يتعلق بشديد العقاب، بل هو مستأذن لبيان مصارف وطبيعة يعني الله قسم المسلمين ثلاثة أقسام. الله في الآيات اللي بقية هذه قسم المسلمين ثلاثة أقسام: مهاجرين وهم في الدرجة العالية، وأنصار وهم معه، ثم مسلمون من أهل السنة والجماعة أتباع محمد وأتباع الأنصار والمهاجرين إلى يوم القيامة. هذول أقسام الناس ثلاثة: القسم الأول للمهاجرين، والقسم الثاني الأنصار. شوف لما تكلم عن المهاجرين قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هم أغنياء في بلدهم لكن تركوا أموالهم لرضا الله تبارك وتعالى، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ما قل خرجوا، أخرجوا غصب عليهم، طردوا من بلادهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون طلبوا ليش خرجوا ليش يبتغون فضلا من يطلبون رضوان الله وإحسان، فضلا من الله ورضوان. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. اللي دول صادقين يجدهم في المهاجرين، الجنة من الناس من أهل الصدق هم المهاجرون. والذين القسم الثاني الأنصار، وشوف وصف للأنصار، شوف العبارة اللي ربك قالها على الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، فتبوأوا يعني سكن، بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني أنزلناه وأعيانا له مكان البيت، هيأنا لإبراهيم مكان البيت، المبوأ الصدق يعني منزل الصدق، تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار اللي هي يثرب اللي هي المدينة المنورة، والإيمان يعني وسكنوا الإيمان، يعني كأن الإيمان بيت، كأن الإيمان بيت دخل في وسط بيت الإيمان الأنصار. شوف الوصف العجيب، شوف وصف تقريب، يعني كأن الأنصاري غارق في بحار الإيمان في لجتها، كأن الإيمان بحر والأنصار غرقوا في لجة هذا البحر، فصاروا الإيمان يحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمالهم، كان ليسكن في البيت فيقول والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا دار الهجرة قبل المهاجرين، والإيمان يعني وسكنوا الإيمان، يحبون من هاجر إليهم لا حقد ولا غل ولا حسد. اول ما وصل المهاجرون المدينة قال النبي عليه السلام تواسوا، قال الانصار يا نبي الله هذه نخلنا نقسم بيننا وبين اخواننا المهاجرين، يا مهاجرين كل واحد ياخذ نصف مال الانصار. قال المهاجر لا، ما نقبل ابدا ان احنا ناخذ اموالكم، لم نضيفكم في اموالكم. قالوا اذا ما دمتم رفضتم ان تاخذوا نصف اموالنا فاحنا علينا الارض وانتم عليكم العمل، والثمر بيننا نصفان، الارض عندنا وفي العمل منكم ونصف الثمر بين احنا نكفيكم الارض وانتم تكفون المؤونه ويصير العمل الثمر بيننا وبينك. يحبون من هاجر اليه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوت، مهما وجد المهاجر غني ما يحجد يتوج هيلنا وغوطنا وطرح الجبال، هذا يدل على أنه ما هو من المؤمنين. اللي يحجد على مهاجر أغنى، الله وعد المهاجرين بالغنى، الله وعد من يهاجر في سبيله إلى اليوم، ترى إلى اليوم مجرد الى اليوم مجرد. يقول في القرآن الذي يتلى الى يوم القيامة: ومن يخرج ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا واسعا. يعني ابواب الرزق تتفتح امامه من كل وجه. فاذا وسع الله على المهاجر لا يحقد الانصاري ويقول احنا اهل الدار وصرنا فقراء وانتم يلي جايين اغنياء. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوت ويؤثرون على انفسهم. يعني قدم المهاجر عليه والغريب عليه ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن فقيرا جاء للنبي عليه السلام يستعصي، فقال دلوه من يطعم، فقال دلوه على نساء. فلما راح المسكين إلى بيت نساء النبي مع اللي يدل عليه، قلنا والله ما عندنا إلا الماء. يعني بيوت النبي ما فيها اي طعام، ما فيها الا بيكتب يشرب عندنا ماء، والله طعام ما عندنا لا تمر ولا دقيق. فقال: من يضم هذا او يضيف هذا يرحم الله؟ فقال رجل من الانصار: انا يا نبي الله. فاخذه الى زوجته، قالت: انت جيبوا لي ليش وانت ما تعلم ان البيت ما فيه الا طعام صغار؟ لا اني بتعشى الليله، لا انا ولا انت، ما عندنا عشاء لا لي ولا لك. قال: أكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله وعللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء. فعللت عيالها، كل ما يشوفوا البرمة تصور يفرحوا ينتظرون أن الطعام يبيهم حتى يناموا. ولما أطمأنت أنهم ناموا فبتقدم الطعام للضيف. قال لها زوجها: اسمع، لما تقرب الطعام الفتيلة هذه المشعلة هذه إذا قربتيه اعملي أنك بتصلحيها وتفيه عشان ما يشوف قلة الطعام، لأن لو شافوا قليل يستحي ولا يأكل. اعمل انك بتصلح الفتيلة وطفيه، وبعدين انا وانت نقعد قدامه على الطعام ونمصنص شفايفنا كده بالدماء بدون اكل وشرب، يعني نحرك افواهنا كأننا بس بناكل، احنا ما بناكل على الهواء بس نحركها على الهواء حتى يطمئن ان في طعام كثير ويتعشى الرجال. فاكل الرجل ونام. فلما اصبح وغدا على رسول الله، عندما رآهم النبي ضحك لان الوحي قد سبقه بالخبر. فقال عند رؤيته الرجلين: لقد عجب الله من فعالكم وأنزل الله في ذلك، هذا في البخاري، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اسمع، الجسم إن الله يجعلنا منه الجسم الثالث، اضرعوا إلى الله إن يجعلكم منه، لأن ناس الله حرمهم أن يكونوا منهم ويدعون أنهم مسلمون. قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الأنصار والمهاجرين، اتبع الله، والذين وش مذهبهم؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن كل من يبغض واحد من أصحاب النبي ما هو من أهل القسم الثالث. ولذلك مالك إمام دار الهجرة، أنا قلت لكم إن في طوائف في عصرنا، طوائف تكفر أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة ولا سيما العشر، وطوائف أخرى تكفر عثمان وعلي وعائشة وحفصة وأهل الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم، ويرضون ويترضون على بكر وعمر، وكلهم من المغضوب عليهم لأنهم كلهم ليسوا بداخل في قوله، ولأنهم لم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والشعب عامر بن شرحيل أحد أئمة التابعين قال: ما رأيت شر من الرافضة، شر من اليهود زادوا على اليهود والنصارى، لأن اليهود إذا قيل لهم من خير أصحابكم قالوا أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى من خير أصحابكم قالوا الذين كانوا مع عيسى، وإذا قيل للرافضة من شر رجالكم قالوا أصحاب محمد. هذا يقول الشعبي إن هذا زادوا به على اليهود والنصارى، زادوا به. ولذلك حكم مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورفع درجته في جنات النعيم، مالك بن أنس إمام دار الهجرة حكم بأن من يبغض أحد أصحاب النبي لا يجوز أن يعطى شيئا من فيء المسلمين، لا يعطى من مال المسلمين شيء. هذا مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس يقول من يبغض احد اصحاب النبي ليس داخلا في مصارف الفئة، لان الله يقول في الذين غير المهاجرون الانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ودول يقولوا نعم ابو بكر وعمر، يقولوا جبتوا الطاغوت ابو بكر وعمر وعيذبحوا بقرة عن عائشة. شوف عيال الحرام، وهذه موجودة في عهد، موجودة في عهد بني اسرائيل في عهد موسى، اذبحوا بقرة قصة في ايام موسى، يقولوا اذبحوا بقرة في التفسير حقهم، اذبحوا بقرة عن عائشة، الجبتوا الطاغوت وبكر وعمر. دول يدخلون في فئة المسلمين وهل المسلمين، دول يدخلون ويتحقوا مع المسلمين هم لا يستحقون استغفارا من المسلمين لانهم لا يستغفرون للمسلمين. فالذين في قلوبهم ايمان من اتباع محمد عليه السلام واحباب جميع الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا حبا وحسدا لأي مؤمن ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.